بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الأول لعام 1435 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر يناير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي على وجوه الزيادة والنقصان، وبقي كلام يسير للشارح على تلك المسألة، ثم سيدخل في مسألة أخرى كبيرة وهي أدلة الأحناف على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا مبحث الذي سيأتي إن شاء الله بعد هذه المقدمة، مبحث كبير. نأخذ أولا ما بقي من كلام ابن أبي العز السابق، ثم إن شاء الله ننتقل إلى مبحث الليلة في مناقشة الأحناف في مسألة قولهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ومن مشى معهم على هذا الدرب سواء من شاعرة أو من غيرهم. نستمع أولا للمقطع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوه، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائطا كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.
نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، وسبق بيان أن النزاع ليس نزاعا لفظيا من كل وجه، بل هو قد يكون نزاعا لفظيا من بعض الوجوه كالحكم على مرتكب الكبيرة، وكذلك أن الإيمان حقيقة مركبة، يعني عند مرجئة الفقهاء، لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق وقول اللسان أو الإقرار. وبينا أن من جهة أخرى النزاع حقيقي ومعنوي، وهذا ما سيدل الآن عليه كلام الشارح، وما سيشير إليه الآن كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وهذه المسألة فصلنا فيها، وسيأتي لها إن شاء الله مزيد بيان. يقول: وعندما قال بين أهل السنة، فهو هنا أدخل الأحناف، أدخل مرجئة الأحناف مع أهل الحديث. يقول: فلا محظور فيه سوى ما يحصل من، هنا يبين الآن أثر الخلاف، أثر الخلاف المعنوي الحقيقي. أول شيء يقول: من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، سواء العدوان في الكلام أو العدوان بالفعال، العدوان بالسب أو الشتم أو نحو ذلك، وسواء كان الخلاف لفظيا أو معنويا فإنه ينبغي الإنصاف مع الخصم والمخالف. بينا مرارا أن الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة، لكن أيضا ينبغي أن يكون الرد على أصول أهل السنة بدون شتم، بدون سب، بدون خروج إلى الظلم. كان تصف المخالف بأوصاف ليست فيه، لابد إذا كنت سترد على المخالف على أصل أهل السنة في الرد لابد أن يكون الرد بعلم وإنصاف. أما السباب والشتام والشتائم واللعن فليست هي من منهج السنة والجماعة، وإن كان بعض الناس قد يستدل ببعض الألفاظ الواردة عن بعض الناس، إنما هي حصلت في مواطن محددة كقول الصديق أمس بضر اللات ونحو ذلك، هذه حوادث معينة لا يقاس عليها، وإنما الجادة ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهذا عندما قالت لليهود عليكم السام واللعنة، وقد كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا أو يفعلون كذا. فإذا كنت سترد على المخالف فرد عليه بإنصاف على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن اللعانين والسبابين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعندك كتب أهل السنة في الرد، كتب أهل السنة في الرد من المتقدمين والمتأخرين، شيخ الإسلام تيمية رد على كثير من المخالفين من المتكلمين ومن الأشاعرة ومن الصوفية، رد على الرازي في الكتاب الكبير بيان تلبيس الجهمية، ورد على الأخنائي، ورد على البكري، ورد على طوائف الصوفية المختلفة، ونقد رسالة القشيري والأصفهاني وغير ذلك. لا تجد في أي شيء من هذه الرسائل أنه يشتم هذا أو يسب هذا أو يلعن هذا، بل يرد بعلم وحلم وحكمة. لذلك هذه الردود باقية وموجودة، هذه الردود باقية وموجودة، وانتصر شيخ الإسلام مع كل هذا. شيخ الإسلام انتصر مع أنه كان فريدا في عصره، فريدا في عصره ومصره، سجن في مصر، سجن في الشام، ومات في السجن، ومع ذلك انتصر ابن تيمية على مدار القرون كما ترون بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتشرت كتبه يمينا وشمالا حتى وصلت إلى أقصى الأرض. فالسب أو الشتم لن يفيدك شيئا، وإنما الذي يفيدك هو بيان الحق، هو بيان الحق بالأدلة بعلم وعدل وحلم وحكمة، هذا الذي سيفيدك، والتاريخ شاهد على ذلك. أين الذين سبوا وشتموا؟ لكن أين الذين تكلموا بعلم وحلم وحكمة؟ كتبهم موجودة وكلامهم منثور وموجود. أما السباب والشتائم فإنها لا تفيد شيئا. هذه المسألة الأولى عند المؤلف. الثاني أن يصير ذريعة، ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم، وهذا الذي حصل، وأهل إرجاء من أهل إرجاء ونحوهم. نعم، هذا الذي قالوه في أن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة على قول غلاة المرجئة لهم الجهمية، أو التصديق وقول اللسان على قول مجرد الفقهاء، خرج لنا بدعا متعددة، فأصبح الإرجاء أنواعا وأشكالا كما بينا ذلك في مراتب الإرجاء: إرجاء الكرامية، وإرجاء الأشاعرة، وإرجاء الجهمية، وإرجاء مرجئة الفقهاء، ومن مشى معهم في ذلك ونحوهم. وأيضا مما يضاف إلى ذلك مما ترتب على هذا القول، قول المرجئة، تهاونهم في شأن مسألة توحيد العبادة، تهاونهم في شأن توحيد العبادة، فإن غاية ما عندهم من التوحيد توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فأمر قلما يعرجون عليه، لأن توحيد الألوهية إضافة لكونه يتعلق بالعقيدة ففيه مسائل أكثر مسائله عملية، توحيد العبادة. فهم لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان هونوا من شأن توحيد العبادة، لذلك تجدهم في أكثر كتبهم قلما يعرجون على هذا الأمر ويتساهلون فيه، وينتج عن ذلك الآثار الموجودة الآن في بلادنا وفي غير بلادنا من التمسح بالقبور والنذر للقبور والذبح للقبور ودعاء المقبورين والتمسح بالأضرحة والطواف عليها ونحو ذلك وغير ذلك الكثير والكثير من المظاهر المعروفة والمنكرة والتي انتشرت في كثير من بلدان المسلمين. وذلك لماذا؟ لأنهم أغفلوا هذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو النوع الأساس الذي جاءت الرسل والأنبياء من أجل دعوة الناس إليه. من الآثار كذلك الذي ذكرها وإلى ظهور الفسق والمعاصي. لماذا؟ لأنهم جرؤوا العصاة، جرؤوا العصاة بتهوين أمر المعاصي، بتهوين أمر المعاصي. قالوا له للعاصي: أنت طالما أنت مصدق فأنت مؤمن كامل الإيمان، والعمل هذا شيء خارج عن حقيقة الإيمان. فجرؤوا العصاة والفساق حتى قالوا: فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي، فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي. وأيضا قال الجبرية: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. جره هؤلاء المبتدعة وجره العصاة وأهل الفسق. ثم قالوا ما هو أشد من ذلك ولظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، مؤمن مسلم حقا تأكيد كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله. وهذا تناقض، كيف يقولون عنه أنه مؤمن كامل الإيمان وفي نفس الوقت يقولون هو معرض للوعيد، تحت الوعيد العاصي، العاصي تحت المشيئة ومعرض لدخول النيران؟ هل المؤمن كامل الإيمان يدخل النار؟ هل المؤمنون الذين كامل إيمانهم يدخل النار؟ لا، هذا تكذيب للقرآن. المؤمن كامل الإيمان لا يدخل النار، بل يدخل الجنة وينجو من النيران. فهذا من التناقض في قولهم والاضطراب، أنهم مجرد الفقهاء قالوا أنه مؤمن كامل إيمان الفاسق، ومع ذلك فهو تحت المشيئة بإتيان المعصية أو الفسق. هذا من الاضطراب والتناقض. يقول: فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إذن هذه آثار ذكرها المؤلف عرضا، وهي تصب في قول من يقول بأن الخلاف حقيقي، تصب في قول من يقول بأن الخلاف حقيقي ومعنوي، كما نقلناه عن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وقبل ذلك الإمام الألوسي والمبارك فوري وغير هؤلاء. فهذا ما ذكره المؤلف هنا يدل على قول هؤلاء أن الخلاف حقيقي. وقد يقال كما يقول شيخ الإسلام أن أكثر أن منه كثير منه لفظي يعني، وبعضه حقيقي يعني. شيخ الإسلام له كلام في الفتاوى في عدة مواطن أن أكثر التنازع في هذا لفظي أو كثير منه لفظي، فمعناه أن منه لفظي ومنه حقيقي. اللفظي هو كما قلنا اتفاقهم في أن يعني أقصد مرجئة الفقهاء أن الإيمان حقيقة مركبة عندهم من شيئين، وعند أهل السنة من ثلاث أشياء: من اعتقاد القلب أو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عند مرجئة الفقهاء لا، تصديق القلب وإقرار اللسان، اتفقوا على هذا. وثانيا أيضا الحكم على مرتكب الكبيرة، لا يخلدونه في النار، لا يحكمون عليه بالتخليد في النار، وأهل السنة كذلك لا يخلدونه في النار. هذه من الجهات التي قد يكون خلاف فيها لفظيا، لكن ذكرنا في المقابل أن الخلاف من جهات ثانية حقيقي ومعنوي. إذن لماذا كبار الأئمة من السلف الصالح ذموا المرجئة، ذموا المرجئة وألفت فيه مجلدات وكتب وتصانيف لو لم يكن الخلاف حقيقيا لماذا تكلموا عن المرجئة وقالوا بأنهم أخطأ على الإسلام من كذا وكذا وتركوا الإسلام أرق من ثوب سابري ونحو ذلك مما ذكرناه؟ وأيوب عندما يقول أنا أكبر من دين المرجئة، هذا يدل على أن الخلاف حقيقي. وأيضا هم خالفوا النصوص الواضحة في دخول العمل في مسمى الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نصوص واضحة كالشمس، بل هي أسطع من الشمس، وحديث وفد عبد القيس الذي سيأتينا، وحديث شعب الإيمان. خالفوا النصوص لفظا وإن كانوا قد قالوا بها معنى، وأهل السنة وافقوا النصوص لفظا ومعنى، وهذا هو الواجب كما يقول شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب. الصواب أن نوافق النصوص في اللفظ والمعنى. هم قالوا نعم نحن نعترف بالعمل لكنه خارج عن مسمى الإيمان، والذي يأتي بالتصديق مع الإقرار كامل الإيمان، ولي من أولياء الله حتى ولو ترك العمل، ولو أتى بالفسق والمعاصي ما أتى. هذا شيء عجيب، وسيأتي مناقشة طويلة إن شاء الله في المبحث القادم في هذا الأمر الخطير جدا الذي جرع الأمة الويلات من أقوال أهل البدع ومن أقوال أهل الفسق والمعاصي ومن أفعال أهل الفسق والمعاصي. على كل حال لا نستفصل هنا لأن سيأتي الآن مبحث وسيحتاج إلى الكلام. فيقول هنا وهذا باطل قطعا، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة، عنده الإيمان في اللغة والتصديق، وستأتي مناقشة ذلك مع أدلة من كلام الشارع. أخذ من هذه الأدلة شيئا واحدا وهو إقرار اللسان، فضم إلى التصديق إقرار اللسان، فقال الإيمان هو التصديق والإقرار. إذن هذا معنى كلامي، نظر إلى حقيقة الإيمان لغة اللي هو التصديق مع أدلة من كلام الشارع اللي هو قول اللسان أو الإقرار، فقصر الإيمان على هذين الأمرين. لكن أين أعمال الجوارح؟ قال هذه خارج المهية. ثم قال وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، في عرف الشارع، هكذا قال الشارح. وهذا يوهم أن المرجئة أصابوا في نظرهم في اللغة، وهذا غير صحيح. سنناقش الآن هذه المسألة نقاشا طويلا. الشارح يقول نظروا الأئمة الباقون نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. نقول لا، نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع وفي اللغة أيضا، لأن نحن لا نقر لهم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، لا نقر لهم بهذا، كما سنناقش إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل. يقول فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، يعني هو الآن يدافع عن كلام الأئمة غير أبي حنيفة أنهم نظروا إلى حقيقة الإيمان في عرف الشارع في النصوص، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. لكن هل نحن نصلي فقط بالدعاء؟ لا، الصلاة الآن فيها أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والصوم في اللغة إمساك فقط، والحج والقصد. لكن لو واحد فقط قصد البيت ورجع له حج؟ لا، ونحو ذلك. هذا مختصر الشارح تعجل به، لكن على كل حال هكذا ساقه. وسيأتي أيضا ستأتي إحالة الشارح لهذا الكلام في هذا المكان، ولو كان أخره في مكانه لكان أفضل. ثم ندخل الآن في المسألة الكبيرة وهي درس هذه الليلة، ما هي أدلة الأحناف؟ وإن شئت أن تقول ما هي أدلة مرجئة الفقهاء في قصر الإيمان على التصديق مع الإقرار، مع تصديق القلب، على تصديق القلب وإقرار اللسان. وإن شئت أيضا أن تزيد ما هي أدلة الأشاعرة ومن مشى معهم من المتردية في اقتصارهم في تعريف الإيمان على التصديق واختلافهم في الإقرار وإخراجهم العمل. هذا خلاص أمر عندنا أصبح واضحا. الأشاعرة قالوا بأن الإيمان هو التصديق كما قلنا في أبيات الجوهرة، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن عندهم الإيمان هو التصديق، يعني قول الأشاعرة أسوأ من قول مجاهد الفقهاء. اختصارهم على تفسير الإيمان بالتصديق. ثم الخلاف عندهم في النطق على ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الشخص من التناكح والتوارث والصلاة عليه والذبح وغير ذلك، شرط فقط، وإلا فهو عندهم إذا مات فهو مؤمن عند الله جل وعلا، إذا صدق فقط ولم يقر بلسانه. والقول الثاني أنه شرط صحة، الإقرار باللسان لا يصح الإيمان بدونه، وهو عندهم شرط صحة معنى أنه خارج عن الماهية عن الحقيقة. القول الثالث عندهم أنه شطر الإيمان، يعني جزء لابد منه، كقول الأحناف مرجئة الأحناف الفقهاء الأحناف. المناقشة الآن ستدور معهم على قضية تفسيرهم الإيمان بالتصديق والدعاء الباقلاني في التمهيد أن هذا عليه إجماع أهل اللغة، يدعي هذا الادعاء. لذلك هذا المبحث مهم ويحتاج تركيز منك، وفي أشياء صعبة في اللغة، يعني هي ليست صعبة لكن قد تكون صعبة لبعض من لم يدرس بعض المباحث اللغوية والنحوية، لكن على كل حال احنا بقدر الإمكان إن شاء الله سنحاول أن نوضحه. ومن لم يفهم بعض الأمور في الرد أو في أوجه الشبهة يعني فلا يتعب نفسه كثيرا، يعرف أن الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، إذا لم يستطع أن يفهم شبهة مرجئة الفقهاء أو الأحناف، أو يراجع المسألة أكثر من مرة. لذلك بعد ما نقرأ شيئا من ذلك سنأخذ إن شاء الله ملخص، سأعطيكم ملخصا للشبهة عندهم تتركز في نقاط محدودة كعناصر، ثم سننتقل إلى مجموع الفتاوى لنقرأ شيئا من كلام الباقلاني في ادعائه الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ثم سنأخذ ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة واحدة في الرد الإجمالي عليهم، والذي نثر هنا الشارح في هذا المبحث في حوالي 10 صفحات، يعني المؤلف رحمه الله تعالى نثر الرد في المسألة الأولى مسألة الترادف في حوالي 10 صفحات بأسلوبه هو، وأن كان شيخ الإسلام لخصه كما سنذكره إن شاء الله في 7 أوجه مختصرة جدا سنذكر عناصرها. فنقرأ نسمع أولا المقطع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن.
أحسنت. هذا تلخيص من الشارح رحمه الله تعالى، وسنرجع إليه بعد قليل على ما ذكرت لكم. قبل أن نلخص أدلتهم يقول النسفي صاحب كتاب تبصرة الأدلة الذي سبق الكلام عنه قبل ذلك والترجمة له، يقول الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان التصديق لا غير. الإيمان معروف أنه عند أهل اللسان، يعني أهل لسان عربي، التصديق لا غير. والباقلاني كما سأت الآن كلامه يقول فإن قال، يعني إن قال قائل وما الدليل على ما قلتم؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة، إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق. هذا ادعاء أبي بكر البقلاني، هو من الأشاعرة ليس من الأحناف، والنسفي من الأحناف، لكن كما قلت الأشاعرة هذا هو قولهم في الأساس مع الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. مرة ثانية يقول فإن قال، يعني فإن قال قائل وما الدليل على ما قلتم؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق. إذن هذان اثنان كبيران، وأحدهما من الأحناف والثاني من كبار الأشاعرة أبو بكر الباقلاني. قبل أن ننتقل إلى أوجه الجواب على ما ذكرت لكم في المقدمة، ولخص لكم الآن الأدلة التي استدل بها الأحناف، وإن شئت أن تقول شبهات المرجئة في أن الإيمان هو التصديق، لكن تنزلا نقول ما أدلتهم على أن الإيمان هو التصديق. أولا ألخص لكم في كلمتين ثم أفرعها إلى أربعة أمور. أولا يقولون الدليل الأول اللغة، دعوة الترادف، دعوة الترادف بين الإيمان والتصديق في اللغة، هذا الدليل الأول. لماذا تفسر الإيمان بالتصديق؟ يقول هما مترادفان في لغة العرب بإجماع، هذا واحد. الثاني في أدلتهم دليل يسمى بدليل العطف، وذكر الشارح هنا آخر سطر أن العمل جاء في مواضع من القرآن والسنة معطوفا على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا طالما عطف العمل على الإيمان فمعناه العمل غير الإيمان، ومعناه أنه خارج عن الإيمان. هذان أمران. ممكن أن نأخذ في الأمر الأول أيضا زيادة ذكروها الإيمان في اللغة هو التصديق. قالوا أيضا كما أن الكفر هو التكذيب، هكذا قالوا الكفر عندهم هو التكذيب، والكفر والتكذيب يكونان في القلب، عكس الكفر الإيمان وعكس التكذيب التصديق، فيكون الإيمان هو التصديق ومحله القلب فقط. هذه الثانية. الثالثة أنهم قالوا لو كان الإيمان مركبا من عدة أشياء وزال جزء منه لزال الإيمان كله بزوال بعضه. لو كان الإيمان مركبا من عدة أشياء، تصديق القلب، نطق اللسان، عمل الجوارح، لزال الإيمان بزوال البعض. هذه الآن ثلاثة أشياء، ضم إليها الرابع هو العطف، تكون عندك الآن عمدة الأدلة عندهم أربعة أمور: الترادف ومعه أمران، والرابع هو العطف. هذا باختصار شديد توضيح للشبهة عندهم أو أدلتهم حسب ما يعني تحب أن تعبر، تقول شبهة الأحناف أو أدلة الأحناف. إذن عمدة الأدلة عندهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق بإجماع أهل اللغة. والشبهة الثانية عطف العمل على الإيمان في نصوص كثيرة، والعطف يقتضي المغايرة، فمعناه العمل غير الإيمان وخرج عن الإيمان، هكذا زعموها، هكذا قال. سنرد إن شاء الله جل وعلا على كل واحدة من هذه بالتفصيل. والمؤلف هنا رد، لكنه يعني نثر الرد نثرا وكان يحتاج إلى شيء من الترتيب، وهو اختصر هذه الردود كما قلت من كتاب الإيمان الكبير والأوسط كذلك. سننتقل الآن إلى كلام البقلاني الموجود في هو موجود في كتاب الإيمان، شيخ الإسلام ذكره في المجلد، وهو موجود في السابع صفحة 121. قال القاضي أبو بكر في التمهيد، أبو بكر البقلاني: فإن قالوا فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ السؤال موجه للأشاعرة. قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، إذن هذه النقطة الأولى، والتصديق يوجد بالقلب، هذه النقطة الثانية. يعني أين موضعه، موضع هذا الإيمان؟ حصروه في القلب، وهذه مشكلة أخرى. إذن هم فسروا الإيمان بالتصديق، أين محله؟ القلب، لأن هذه سنحتاج إليها بعد ذلك. سنقول لهم حتى لو فصلتم الإيمان بالتصديق فإنه لا يقتصر مكانه على القلب، الجوارح تصدق واللسان يصدق كما في الحديث، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، لكن هم هكذا صنعوا، فصروه بالتصديق، هذا واحد، ثم حصروه في القلب. ثم قال: فإن قال، يعني قائل، فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. هذه واحدة. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، يعني على كلامهم فلان يصدق بالشفاعة وفلان لا يصدق بعذاب القبر. فوجب أن الإيمان في الشريعة، ننظر الآن هذا التحكم، فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك أو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة على نقله. هنا يعني سأكتفي من كلامي بهذا النقل الموضح لكلامه، وإلا فيوجد بقية من كلامه في تلك الصفحة. شيخ الإسلام يقول: وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. سأعطيك الآن الأجوبة مرتبة مختصرة قبل أن ندخل في كلام الشارح، وكما قلت هو يعني ممكن تشبهه بالبحر التي تتلاطم فيه الأمواج، لم يرتبها ولم يعنصرها. الشيخ الإسلام هنا سيرتبها لك في عناصر مختصرة تعرفها قبل أن ندخل ونخوض مع الشارح. الشيخ الإسلام يقول: والجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. سيرد الآن على الباقلاني من عدة أوجه ذكرها عن أهل السنة، هناك أوجه فيها واضحة قوية، هناك أوجه فيها مرجوحة وضعيفة، لكنه سيذكرها من باب أنها من ضمن الردود على دعواهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وبناء عليه فالإيمان في الشرع هو التصديق. واحد: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. هذا الآن سيأتينا وجه في الرد، أننا لا نسلم الرد الآن على هذه الحيثية بالذات، قضية الدعاء أن الإيمان في اللغة التصديق، سيأتي من وجهين أو من طريقين. الطريق الأول المنع، منع هذه المقدمة، منع التسليم بالترادف. نقول: نحن لا نسلم لكم بالترادف بينهما، لا في اللفظ ولا في المعنى ولا في الاستعمال. إذن هذا الطريق الأول، نحن سنرد على مسألة الترادف هذه من طريقين. الطريق الأول بالمنع أو النفي أو عدم التسليم، لا نسلم لكم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، لا لفظا ولا معنى ولا استعمالا. ثم نقول: تنزلا سنسلم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. التسليم بالترادف أو التنزل أو التنازل سنرد عليهم في هذا الوجه من 7 أوجه. فشيخ الإسلام هنا سيأتي بهذا وبذاك، لم يرتب، لكنه سيأتي بها ببعضها بدون ترتيب. سنأخذ واحدة واحدة ونقول هذه إما من باب المنع أو من باب التسليم، وإن شاء الله عندما نقرأ سنفصل فيها. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار. يقول: لا، الإيمان ليس في اللغة هو التصديق، بل هو تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق، لأن الإيمان من الأمن، والأمن هو الطمأنينة والوثوق بالشيء، والإقرار من القرار، والقرار فيه معنى الطمأنينة والاستقرار في الشيء، فتفسيره بالإقرار أقرب وأولى من تفسيره بالتصديق. الثاني، يقول الشيخ: قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق، هذا على فرض التسليم، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما جاء في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، طبعا أحيانا أنا سأكرر، ممكن أكرر الآن وأكرر في الشرح حتى يثبت المسألة، قد يكون بعض الإخوة عنده المسألة واضحة بنسبة 100%، وقد يكون البعض عنده المسألة بنسبة 50%، وقد يكون البعض عنده المسألة ليست واضحة، فلا منع من التكرار ولا يمل الإنسان من التكرار. قول الثاني قول من يقول إن كان في اللغة والتصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وذكر الحديث، هذا على فرض التسليم بالترادف. الثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص، بل هو تصديق خاص، هذا على فرض أيضا التسليم، هو تصديق نعم لكنه تصديق خاص. هل نحن الآن مطالبون بأن نصدق بكل شيء، أم هناك تصديق معين في الشريعة، تصديق بالله وباليوم الآخر وبالرسل والأنبياء والملائكة إلى آخره، تصديق خاص، ليس هذا تصديقا عاما مطلقا، لا هو تصديق خاص. يقول بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا، عشان الإنسان يقول ليس هذا نقدا للفظ، لم ينقل الشارع أو الشرع اللفظ عن معناه ولم يغيره، ليس هذا نقدا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. إذن نحن ليس المطلوب منا الإيمان المطلق، ويشير أن تقول العام، العام طبعا ضد الخاص والمطلق ضد المقيد، نحن أمرنا بإيمان مقيد مخصوص جاءت أوصافه في الشريعة. الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق، أيضا هذا على فرض التسليم بالترادف، وهذه جيدة، وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. التصديق التام لو كان في القلب تصديق تام فإن هذا يستلزم وجود أو يظهر آثاره على القلب والجوارح في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يقول الشيخ التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. تزعمون أن الإيمان هو التصديق؟ لو سلمنا بذلك، لو كان التصديق فعلا تصديقا صحيحا في القلب فإنه لابد أن يستلزم أعمال القلوب وأعمال الجوارح، تظهر على الشخص أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب كالخشية والخوف والرغبة والإنابة والرهبة، وأعمال الجوارح كالعبادات والصلوات ونحو ذلك. يقول الشيخ فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم كعمل القلب وعمل الجوارح دليل على انتفاء الملزوم وهو الموجود في القلب التصديق. لو كان التصديق صحيحا تاما موجودا لظهر ذلك على أعمال القلب والجوارح، أتت بالواجب عليها، وانتفاء هذا اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وضعف هذا اللازم يدل على أيضا ضعف الملزوم، ضعف التصديق. يقول الشيخ ونقول إن هذه اللوازم، إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. هذه مسألة ستأتي في مسألة العطف. إذا الآن عطفت على الإيمان العمل أو عطفت عليه الإسلام، الإيمان قد يأتي مطلقا فيدخل فيه كل شيء. إذا أتى لفظ الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام والأعمال وكل شيء، وإذا أتى مع الإسلام فعلى التفصيل، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، وإذا أتى معه العمل الصالح فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، أو من باب عطف بعض الشيء على الشيء للتأكيد عليه والتنويه بأهميته، كما سيأتينا إن شاء الله في مرحلة العطف وأنواع العطف الأربعة، ستأتي بالتفصيل إن شاء الله في آخر هذا المبحث. هناك عطف التباين، خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، تختلف السماوات عن الأرض، هناك عطف التلازم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. من لازم لبس الحق بالباطل كتمان الحق، وهناك عطف الشيء على بعضه أو بعض الشيء عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمقصود بهذا التنبيه على أهميته، وهناك عطف بسبب اختلاف الصفتين. سريع، إن ربك غافر الذنب وقابل التوب مثلا، غافر الذنب وقابل التوب والله جل وعلا، لكن العطف هنا لاختلاف الصفتين. سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، آخر الأنعام وهو الرب جل وعلا، لكن هنا صفة وهذه صفة، فهذه أنواع العطف. ليس كل عطف، ليس كل عطف واحدا، إنما يأتي العطف بحسبه. طيب ننتقل إلى الخامس. الخامس قول من يقول أن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، يعني على فرض التسليم أن الإيمان في اللغة والتصديق وأنه باق على معناه، لكن الشرع زاد فيه أحكاما وأعمالا، كما زاد في الصلاة، وكما زاد في الحج، وكما زاد في الصوم، على ما ذكرناه في كلام الشارع قبل قليل. السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، هذا على فرض التسليم، أنه وإن كان هكذا في اللغة لكن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو مجاز لغوي. وكما قلنا لكم في دروس الصفات أن المجاز كان مشكلة كبيرة جدا على مدار التاريخ في الصفات، وعندنا الآن حتى في الإيمان، الأحاديث أو النصوص من الآيات التي فيها إطلاق العمل على الإيمان أو الإيمان على العمل يقولون هذا من باب المجاز، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، يقولون هذا من باب المجاز، يقولون هذا من باب المجاز. فالإيمان فالمجاز سلم ركبه هؤلاء ليتوصلوا به إلى تحريف النصوص لما وقر في أذهانهم في مسألة التعطيل والتأويل في الصفات. وهنا الآن في الإيمان يتصلون به إلى إخراج العمل من مسمى الإيمان. السابع، القول السابع، قول من يقول إنه منقول، يعني على فرض التسليم بالترادف فإن الشارع قد نقله إلى معنى آخر، ولكن هذا القول كما قلنا قول ضعيف ومرجوح، وكما قال الشيخ قبل قليل إن الشارع لم ينقله ولم يغيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من ذكر الأوجه المجملة التي ذكرها شيخ الإسلام من ردود أهل العلم على هذه الدعوة العريضة. شيخ الإسلام سيناقش الباقلاني في دعواه الإجماع من 16 وجها، سيناقش الباقلاني في دعواه الإجماع من 16 وجها، أختصرها في عناصر محدودة تستطيع أن ترجع إليها بالتفصيل في المجلد السابع من صفحة 125 فما بعدها، 125 فما بعدها. شيخ الإسلام يقول وأين هذا الإجماع، في أي كتاب هذا الإجماع المدعى، ومن نقل الإجماع، ومن نقل الإجماع وفي أي كتاب. ثم يقول له ماذا تعني بأهل اللغة، لأنه يقول إجماع أهل اللغة قاطبة، يقول من تعني بأهل اللغة، هل هم النقلة الذين نقلوا اللغة أم المتكلمون بها قبل الإسلام، من تعني بأهل اللغة، هل هم النقلة؟ ثم يقول النقلة كالأصمعي والخليل وأبي عمرو علي بن العلاء، فإنهم ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، في زمانهم يعني في زمان الأصمعي والخليل، ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك، ولا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام. يعني هؤلاء النقل ينقلون ما سمعوا، ولا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام، ولا يعلم فيما نقلوه، لا يعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. يعني أين لفظ الإيمان في كلامهم؟ لفظ الإيمان أين هو في كلام هؤلاء فيما نقلوه عن العرب في زمانهم؟ ثم يقول: إذا كان المقصود بكلامك كنت تقصد المتكلمين به قبل الإسلام، فهؤلاء لم نشهدهم ولم ينقل عنهم ذلك، لم ينقل عنهم ذلك، لم ينقل عنهم أنهم قالوا الإيمان والتصديق. هذا وجه. ثم يقول الشيخ: لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان لغة التصديق، ولا عن بعضهم. ولو فرض أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا، يعني هذا من باب التنزل. أين هذا الكلام؟ من الذي قاله؟ لو قاله واحد أو اثنان فهذه أخبار أيضا أحاد. أنهم أيضا بعد ذلك ينقلون عن العرب الكلام المسموع على ما فهموه، ولم ينقلوا أنهم قالوا معنى هذه الكلمة كذا، يعني ينقلون ما سمعوه على ما فهموه، ولم ينقلوا عنهم أنهم قالوا معنى هذه الكلمة كذا أو معنى الإيمان والتصديق. هذا ليس موجودا، ولو كان موجودا لأتى به البقلاني وغيره. يعني البقلاني عندما اضطر أتى بالآية: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. لكن هل يلزم أن نفسر الآية بهذا فقط؟ قد يقول: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمقر لنا، وما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمذعن لكلامنا. فلان يؤمن بالشفاعة، يصدق بالشفاعة، ممكن نقول فلان مؤمن بالشفاعة، مصدق بالشفاعة، مسلم للشفاعة، مقر للشفاعة. هذا فهم. وليس هناك في كلام العرب تعيين هذه الكلمة في هذه الكلمة، تعيين الإيمان بأنه في التصديق. لا شك أن التصديق من معاني الإيمان، لكن هل يقتصر الإيمان على التصديق؟ هذا هو محل البحث. الإيمان فيه التصديق وفيه غير ذلك، وتفسيره بالإقرار أو لا، لأن الإقرار فيه إقرار بالأخبار وفيه التزام، كما سنفسره إن شاء الله في مكانه. نرجع مرة ثانية إلى تلخيص كلام شيخ الإسلام، أنهم ينقلون عن العرب الكلام المسموع على ما فهموه، ولم ينقلوا أنهم قالوا معنى معناه كذا وكذا. لو قدر، يعني هذا وجه آخر، هو كما قلت رد عليهم في 16 وجها، وأنا أختصر منها الشيء بعد الشيء. لو قدر وجود نقل فهو نقل أحادي لا يثبت به التواتر، لأن هم يقولون لابد من التواتر. الذي بعد ذلك: لا يوجد شاهد من كلام العرب على هذا، بل هو مجرد ما فهمه أولئك من الكلام من كلامهم. ثم يقول: من قال ذلك فليس قصده مجرد التصديق المجرد عن الإقرار والعمل. يعني الآن لو قلنا مثلا أبو طالب مصدق، هل نستطيع أن نقول أبو طالب مؤمن؟ لا أحد يقول ذلك. فرعون مصدق بكلام موسى كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هل أحد يستطيع يقول فرعون مؤمن؟ لا. فالتصديق عندهم الذي يقصدونه التصديق الذي معه العمل، التصديق الذي معه الإقرار والعمل. لو واحد قال للنبي من الأنبياء: أنا مصدق بك ومصدق بكل ما جئت به، لكني أعاديك وأعادي أصحابك وأقتلك وأقتل من كان معك وأحاربك إلى آخر قطرة من دمي. هل هذا يطلق عليه مؤمن؟ الجواب لا، لأنه قال أنا مصدق بأن كل ما جئت به صحيح لكني أعاديك وسأظل أحاربك وأحارب أصحابك وأتباعك. هل أحد يقول أن هذا مؤمن؟ لا. لا يعرف من كلام العرب أن من علم شيئا ولم يعمل بمقتضى علمه أنه يقال له مؤمن، كما ذكرت لكم في مثال أبي طالب وغيره. بعد ذلك يقول الإيمان في القرآن مقيد أو مطلق مفسر. مقيد كقوله يؤمنون بالغيب، يعني نحن لم نؤمر بإيمان مطلق كل واحد يؤمن بما شاء، لا، هو إيمان مقيد أو مفسر، مطلق مفسر. الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر هذا مقيد، أو مطلق مفسر كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مفسر. وهذه الآيات من أعظم الآيات في الرد على أولئك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه كلها أعمال، وجل القلب عمل، قامت الصلاة عمل، ذكر الله عمل، الإنفاق عمل. واحتج الأئمة بهذه الآية على المرجئة لأنها واضحة. إذن هذا أمر بإيمان مفسر، وذاك أمر بإيمان مقيد. على كل حال إلى آخر كلامه، الأوجه موجودة عندكم وهذا مختصر فيها. أعود الآن لتلخيص أوجه الرد. ذكرت لكم أدلة المرجئة أو مرجئة الفقهاء مختصرة في 4 أشياء: 1 دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق في اللغة، 2 أن الإيمان ضده الكفر والكفر محله القلب والكفر والتكذيب عندهم، فبذلك يكون الإيمان هو التصديق ومحله القلب. 3 لو كان الإيمان مركبا لزال كله بزوال بعضه. 4 عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. اختصار الرد على الوجه الأول، سيكون رد على الباقلاني والنسفي ومن مشى في ضربهما. والرد سيكون من طريقين: منع الترادف في اللفظ والمعنى والاستعمال، فإن تصريف كلمة آمن غير تصريف كلمة صدق. صدق يتعدى بنفسه، صدقه، صدق زيد فلانا، أما آمن لابد له من شيء يتعدى به كاللام أو الباء. تقول لا تستطيع أن تقول آمنه إلا في مسألة الخائف، وهذه خارج البحث. مثلا واحد قال الشمس طالعة، تقول صدقته أو صدقه فلان، لكن هل تستطيع أن تقول آمنته أو آمنه؟ لا. فالفرق الآن في التصريف أو التعدي، أيضا الفرق في المعنى، فإن كما قلت لفظ الإيمان من الأمن، والأمن والائتمان يكون، وهذا البحث هذا الوجه الثالث، خلينا الآن في الوجه الثاني، أن الإيمان من الأمن، والأمن هو فيه معنى الطمأنينة والوثوق بالشيء، بخلاف التصديق. الوجه الثالث في الاستعمال، الوجه الثالث في الاستعمال أن صدق تستعمل في الإخبار عن الشيء المشاهد أو الغائب. فمن قال السماء فوقنا تقول صدق صدقته، لكن لا تقول آمنته. أما الإيمان فيستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة. ننتقل إلى تسليم الترادف أو التسليم بالترادف. الرد فيه من سبعة أوجه. الوجه الأول أنه لو سلمنا الترادف في موضع من المواضع فلن نسلم أنه يترادف في كل المواضع وأنه يكون بنفس المعنى في كل المواضع. الوجه الثاني لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فالتصديق أيضا يكون بالأفعال. الوجه الثالث أننا لو سلمنا الإيمان هو التصديق فإن المقصود أن هذا التصديق مخصوص، تصديق مخصوص وليس كل تصديق، تصديق مخصوص. الرابع أن التصديق التام يستلزم العمل، أن التصديق التام يستلزم العمل. الخامس نقول هو التصديق لكن الشارع زاد فيه أحكاما وأعمالا وأفعالا. السادس أنه استعمل في غير معناه اللغوي أو في المجاز على القول بالمجاز، وقلنا بأن القول بالمجاز فيه خطورة كبيرة في الأسماء والصفات وفي كلام الله جل وعلا وأيضا عندنا الآن في مباحث الإيمان. السابع أنه التصديق لكن الشرع نقله، وهذا كما قلت وجه مرجوح. انتهينا الآن من الدعوة الأولى في دعوة الترادف، وهي دعوة الترادف ورددنا عليها من طريقين: منع الترادف من ثلاثة أوجه، أو التسليم للترادف والرد من سبعة أوجه. دعوهم أن الإيمان ضده الكفر والكفر والتكذيب ومحله القلب، فيكون التصديق الإيمان هو التصديق ومحله القلب. يقال بأن الكفر أيضا يكون بغير التكذيب، الكفر يكون بالتكذيب وغيره، الكفر يكون أيضا باللسان، والكفر يكون بالأعمال، وهناك كفر شك، كفر إعراض، كفر نفاق. لو واحد قال هو مؤمن لكنه سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن، هذا كفر باللسان، فليس الكفر محصورا في التكذيب. هناك كفر النفاق، هناك كفر الشك، كفر الإعراض إلى آخره. كذلك الإيمان لا يكون محصورا بالتصديق، بل تصديق وموافقة وانقياد واستسلام وغير ذلك. الرد على الدليل الثالث لو كان مركبا لزال كله بزوال بعضه، أنه يقال هناك أشياء مركبة يذهب بعضها ولا تذهب كلها، كلفظ العشرة مثلا، لو زال واحد من العشرة يبقى تسعة. الإنسان مركب من أجزاء وأعضاء، قد يزول جزء من الإنسان كاليد أو كالعين أو كالأذن ولا يزول الشخص كله، فليس دائما الحقيقة المركبة من أشياء يذهب كلها بذهاب بعضها. الأخير وهو العطف، عطف العمل على الإيمان في مواضع، والعطف يقتضي المغايرة. الرد أن الإيمان ورد في النصوص أحيانا مطلقا وأحيانا مع الإسلام وأحيانا معطوفا عليه العمل، فإذا ورد الإيمان مطلقا دخل فيه الإسلام ودخل فيه الأعمال، وإذا ورد مع الإسلام فكما قلنا القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وإذا ورد مع العمل فإن عطف العمل على الإيمان من باب عطف بعض الشيء على الشيء أو من باب عطف التلازم. والعطف كما قلت على أربعة أنحاء في اللغة: عطف التباين أو عطف التلازم كما قلت، أو عطف لاختلاف الصفتين، أو عطف بعض الشيء على الشيء كله. هذه على كل حال هذا مختصر للأدلة والرد على الشبهات، وتستطيع أن تراجع هذا المختصر إلى أن إن شاء الله درس القادم نأخذ كلام الشارح بالتفصيل ونعلق عليه بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.